بسم الله الرحمن الرحيم.
تتشهد وترفع يدها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله.
ما خطبها
هذه المرأة منذ أن تزوجتها يا دكتور؟ منذ 35 عاما لم تترك قيام الليل إلا بعذر شرعي. علمت أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانه فقط ويده، بل حركت قلبه وعقله ودماغه الذي قد انتهى بالجوع.
على أي شيء هذا الأب؟
أبونا صاحب قرآن. أبونا يختم في 3 وإذا أشغل في 5. أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أبونا صاحب لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الكل في المجالس يقول:
يا دكتور
كثرة التهاب الصمامات، كثرة الخفقانات، كثرة الوخزات، كثرة الآلام،
فما
إخواني نحن السبب،
كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟
المحافظة على الصلاة،
السيطرة على ارتفاع الضغط،
المحافظة على قراءة القرآن،
المحافظة على الأكل ومحاربة
عن الغيبة،
السيطرة على الكل،
ذكر الموت والتفكر فيما بعد الموت،
البعد عن الحسد،
كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية للقلب. قلت لها: أنت تسوين كذا؟ قالت: إيه. قلت لها: إيه. تغتابين؟ نعم. قلت: تبين تشفين؟ قالت: إيه. جيب شنو جيت لك؟ قلت: تتبعين هالأشياء؟ قالت: أنت دكتور ولا شيخ؟ أنا أبي دواء، إيش عليك؟ صلي في فرضي ولا ما صلي؟ قلت: والله هذا اللي عندي. قال: أنا عندي ضيقة وعندي. قلت: يا أخي اقرأ القرآن. قال: من حلال وخر أنت القرآن ذا، أنا أقرأ ليل ونهار ما فعل.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
عندما تقسو القلوب
طمر،
وعندما تمرض
تموت،
ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده
فقد هلك.
إخواني، لنعالج قلوبنا بذكر الله.
الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم:
كيف نقي قلوبنا من الأمراض،
للأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم، وأن يثيبني وإياكم على ما نقوم به، وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل المنان الكريم العفو الرحمن الرحيم كما جمعني بكم في هذا المسجد أن يجمعني بكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. في منتصف شهر رمضان، وعندما أقيمت الصلاة في مسجد من مساجد حي السليمانية في صلاة الفجر، وعندما قام الصلاة أقام الصلاة المؤذن، إذا بمصلٍ من المصلين يقع من طوله ويختلط المسجد، ماذا يعملون به؟ منهم من قال: نذهب به جميعا ونترك الصلاة، ومنهم من قال: نصلي ثم نأخذه للمستشفى. واقترح عليهم آخر قال: بل ليأخذه 3 أو 4 ونصلي، ومن أراد أن يذهب له في إسعاف العسكري فعليه أن يذهب إليه. في الطريق استيقظ هذا الشاب في 40 من عمره، وبدأ بماذا؟ بدأ بلا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر والله أكبر ولا إله إلا الله. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري، بادره الإخوة، وعندما وضعوه على جهاز القلب رأوا في قلبه عجبا، رأوا جلطة لو كانت في جمال لأهلكتها، فكيف بهذا الرجل يبتسم بذكر الله، يطمئن بذكر الله، لا إله إلا الله والله أكبر يرددها. وجاء وطلب الأخصاء الأول للقلب، وجاء إليه ورأى حاله وتعجب من ابتسامته، ثم دنا منه فرأى ما في قلبه، فذهب مسرعا ليجهز غرفة الإنعاش في الإسعاف ليأخذه إليها. ويقول الزميل: عندما دخلت إليه راجعا وجدته يسر في إذن أحد زملائي سرا، فظننته أنه يكلمه في شيء خاص فبعدت عنه، ثم ما هي إلا دقيقة أو أقل وإذا بذاك الشاب يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يموت. فيقول الزميل: فإذا بزميلي الآخر يبكي يبكي يبكي، سألته لماذا، فبعد أن أفاق من بكائه بعد 3 أو 5 دقائق قال لي: يا دكتور فلان، هذا الرجل قال لي كلام. قلت له: ماذا قال لك؟ قال: أسر لي وهو مبتسم، قال: والله إني متوفى، والله إني لأرى الجنة، والله إني على خير. ثم دخلت أنت فتشهد فمات. سئل عن هذا الرجل: على أي شيء هذا الرجل؟ فقيل لزميلنا: هذا الرجل كان يسابق المؤذن على المسجد، فساعة يسبقه وساعة يسبقه المؤذن، والغلبة دائما لهذا الرجل، شاب في 40 ما خرج من مسجد إلا تذكر أنه صلى صلاة فنهته عن الفحشاء والمنكر، لم يعهد عليه زيغ، نميمة، غيبة، كذب، غش، تدليس أو قطيعة رحم. أجرى أحد الزملاء عملية ترقيع شرايين لمريض، وبعد 6 أيام وقد كان الزميل قد هم بإخراج هذا الرجل في ذاك اليوم لأن صحته طيبة، وعندما هم بإخراجه تفاجأ الجميع أن هذا الرجل قد استدعى زوجته وأبناءه وأخوانه وجمعهم أمامه وقال لهم: اسمعوا، فإني والله متوفى، فعليكم بكذا وكذا، وسامحيني يا أم فلان عن كذا وكذا، واعمل أنت يا فلان كذا وكذا. ثم استدعى الطبيب وقال له: أستسمحك وأسأل الله لك التوفيق، فأنا متوفى، فسامحني وجزاك الله على عمليتي. ثم استدعى الممرضين وقال لهم ما قال، ثم نام على جنبه الأيمن وتشهد ومات. هذا الرجل معروف عند الناس بحبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معروف بطيبه وحفظ لسانه، معروف أحسبه والله حسيبه. حدثني الدكتور جاسم الحديثي وهو استشاري أمراض القلب للأطفال في المركز عندنا، وهو ثقة أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وكناه أحد الإخوة بحمامة المسجد من ورعه وتقاه، وهذا كان في بريطانيا، فكيف به في أرض الإسلام. حدثني وقال: حدثني شاب زميل لي وهو ثقة أحسبه والله حسيبه أنه قد استدعي في ليلة من الليالي لأنه كان مناوبا للكشف على رجل قد مات لكتابة شهادة وفاته، وكما هو المعتاد وضع سماعته على قلب ذاك الرجل وسمع عجبا، سمع قدرة المنان العزيز الرحمن الكريم الذي يحيي العظام وهي رميم، ما أن وضع سماعته على جسد ذلك الرجل إلا وسمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيقول وقفت سألت الممرض هل نحن في صلاة الفجر، هل سمعت أذان؟ قال لا، فرجعت بالسماعة فوضعتها عليه إلى أن انتهى الأذان وتوقف القلب وتوقف الصوت. أتدرون من هو ذاك الرجل؟ ذاك مؤذن قد شهد له بأشياء عجيبة. يقال كان يفتح المسجد قبل الأذان بنص، وكان يختم في ثلاث، وكان لم يشهد عليه مرة أنه لم يسبح أو يهلل إذا تركه الناس، لم يغتب، لم يعمل أي شيء من الفحشاء والمنكر، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أصيب شاب في 17 من عمره بطلق ناري عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى، وهم في الطريق نظر هذا الشاب إلى أمه وهي تبكي، قال أمي 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 لا تحزني، فإني والله على خير، وإني والله متوفى، وإني والله لا أشم رائحة الجنة. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري بالرياض، كنت في غرفة العمليات، أرسلت له أحد الإخوة، فعندما قرب منه قال له دكتور أرجوك والله إني متوفى ووالله إني لأشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي أن أودعهما. يقول الزميل ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، امتلأت عيناي بدموع، لم أعرف كيف أرد، تراجعت للوراء، ذهبت إلى أمه وأباه، أتوه، قبلهما، ودعهما، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد صلاة المغرب وفي مسجد المستشفى، وبعد أن أنهيت عملياتي في ذاك اليوم، قابلت الأخ ضياء مغسل الموتى من المستشفى العسكري، وهو على خير، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال لي نفس القصة وزاد عليها، قال أنا والله من فككت أصابع يده من الشهادتين، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه طراوة لم أعهدها في متوفى، وإن في وجهه نظارة لم أرها في وجه متوفى قبل. سئل أباه على أي شيء ابنك هذا 17 عام يرى موقعه في الآخرة وهو ما زال معنا في الدنيا، يشم الجنة بمسكها وريحها وريحانها وهو ما زال في إسعاف المستشفى العسكري بالرياض. سئل على أي شيء ابنك هذا، فقال كلاما عجبا، قال ابني هذا منذ بلغ، وهو متعهدنا لصلاة الفجر، هو المسؤول في البيت عن تصحية الناس، ابني هذا منذ بلغ وهو صاحب قيام ليل، ابني هذا منذ بلغ وهو في الروضة في المسجد، ابني هذا منذ بلغ وهو محافظ على حلق تحفيظ القرآن، ابني هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل. في 17:45 اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة في قلبها، نريدك أن تأتي فتراها. فجئت مسرعا، وما أن وصلت إلى باب الإسعاف إلا وتوقف قلبها، فبدأت بالتدليك، وبعد دقيقتين من التدليك إذا بها ترفع يدها تفتح عيناها كأنها تنظر لأحدا في السماء وتخاطبه بقوة وحرارة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأتوقف ثم تتوقف فيه وأبدأ بالتدليك فتعيد الكرة في الثانية فأتوقف وفي المرة الثالثة رأيت عجبا رأيت قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم الذي يحيي العظام وهي رميم رأيت تلك المرأة بعيني. وكان معي الدكتور عبد الجبار رأيتها تتشهد وترفع يدها وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا بعيني تقع على جهاز القلب الموصل بقلبها وأرى قدرة المنان العزيز، قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. خرجت إلى زوجها معزيا، ذكرت له القصة وظننته ما ظننت، فرد علي بكل بساطة يا دكتور أنا لا أستغرب. كيف لا تستغرب؟ أنا لا أستغرب، لماذا؟ قال منذ أن تزوجتها يا دكتور منذ 35 عاما هذه المرأة لم تترك قيام الليل إلا بعذر شرعي. الساعة 7 صباحا دخلت باب الإنعاش فإذا بستة أبناء بررة يقابلونني ويقولون إن أبانا يحتضر، لو سمحت يا دكتور خالد نريدك أن تأتي وتلقنه الشهادة. جادلتهم فجادلوني على من يلقنه الشهادة ومن هو الأولى بهذا، فأقنعوني أن أقوم أنا بتلك المهمة. ذهبت إليه قربت منه، وقبل أن ألقنه الشهادة وقبل أن أنطق نظرت إلى جهاز القلب الموصل بقلبه فوجدت ضغطه 35 العالي والواطي 18 ونبضه 25. رجل يحتضر، دنوت منه قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فحرك يده وحرك لسانه. هذا الرجل له 2 شهر قد توقفت كلا ورئتا وقد أصيب بجلطة في دماغه وتعطل قلبه، ولكن مع لا إله إلا الله حركته. لم تنتهي القصة، رأيت العجب، رأيت الممرضة ميري وإذا الكافرة وإذا بها تقول لي دكتور جبير انظر انظر إلى الشاشة، فأنظر قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم. نبضه أصبح 115، ضغطه 125 على 85. علمت أن هذا الرجل أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانه فقط ويده، بل حركت جميع أركانه وجوارحه، قلبه وعقله ودماغه الذي قد انتهى بالجلطة. فعلمت أحسبه والله حسيبه أن هذا الرجل على خير، فطلبت من أبنائه أن يقرؤون عليه شيئا من القرآن لأنه يحس بذكر الله فيذكروه به، وقلت لهم قد يموت في نص ساعة أو ساعة. فماذا جرى؟ قدرة العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم، استمر أبناؤه يقرؤون عليه القرآن، أبناؤه 6 بالتواصل 4 ليال و3 أيام لم ينقطعوا أبدا أبدا حتى أتموا عليه المصحف ثم توفاه الله. سألت أبناءه على أي شيء أبوكم هذا؟ قالوا أبونا صاحب قرآن، أبونا يختم في 3 وإذا أشغل في 5 ولا يتعدى 7. أبونا صاحب لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثني ضياء وأخوه حمد وهما مغسلا الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهما أحسبهما والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحدا من أهل الطاعة والالتزام. حدثاني وقال أتانا رجل متوفى في السبعين من عمره من أهل سكاكا، وكنا في ذاك الوقت ليس لدينا في المغسلة شيء من الطيب أو ما نطيب به الناس، حتى الكافورة والسدر لا يوجد عندنا، قد طلبناها من المستشفى ولم تؤمنها مكتب التموين. فيقول سألت أبناءه، والكلام لحمد، سألت أبناءه هل عندكم شيء من الطيب لأبيكم؟ قالوا لا، حنا من سكاكا وما عندنا شيء أبد. فيقول والكلام لحمد بدأت بالغسل وما أن لامس الماء جسد ذلك الرجل المسن إلا وفاحت رائحة من أطيب أنواع الطيب، أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة. تعجبت وقفت، ذهبت إلى أخي ضياء وكان في المكتب، قلت له تعال لتساعدني، ولم أقل له شيء. جاء فما أن دخل المغسلة إلا وشمت تلك الرائحة، قال جبت له طيب؟ طيبته؟ قلت لا، انظر، فصببت الماء ففاحت الرائحة. فسألت أحد أبنائه يدخل فدخل فتعجب، سألنا هل طيبتم أباكم شيئا قبل أن يموت؟ قال لا، إنه في الإنعاش أسبوعين وفي الثلاجة 36 ساعة فلم نطيبه. قال هل أنتم طيبتموه؟ قلنا لا، المهم أننا انتهى غسله ونشفناه ثم قلبناه في كفنه، وما أن لامس كفنه إلا وفاح من الكفن رائحة مثل الأولى. فكفناه وأخذ أبناؤه وذهبوا به. ويقول الأخ ضياء فتبعت أبناء سألتهم على أي شيء أبيكم هذا، وانظروا ماذا قال. قال ابنه أبي هذا منذ عرفت نفسي في سكاكة وهو آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يرى منكرا إلا وغيره بقدر الاستطاعة، ولم يرى معروفا إلا ودل عليه بقدر الاستطاعة، بلين وتودد وسماحة. وأنا كنت في إجازة وكنت أراجع بعض الأبحاث في بيتي، وكانت الساعة الثانية ليلا، فجاءني هاجس خاطر أن أخذ أوراقي هذه بحثي وأتمه في المستشفى، ولم تكن لي عادة. فأخذت أوراقي وذهبت إلى المستشفى ودخلت قسم المسالك البولية، وما أن دخلت قسم المسالك البولية إلا وقابلتني في الساعة الثانية والربع ليلا إلا وقابلتني تلك الممرضة وقالت لي دكتور جبير، دكتور جبير، هناك شخص يحتضر، تعال وصل عليه على طريقتهم. وهي كانت إيرلندية كاثوليكية. قلت لها ما اسمه؟ قالت محمد. كم عمره؟ قالت 40. ما به؟ قالت به سرطان في المثانة انتشر في جميع أجزاء جسمه حتى وصل إلى دماغه، وهو مغمى عليه من مدة شهر لا يحس بشيء، في غيبوبة تامة. قلت لها كم نبضه؟ قالت نبضه العالي قرابة 30 والواطي لا أحصيه. كم نبضه؟ قالت في 15 يقل أو يزيد. ذهبت إليه بحثت، وكانت المغريب أني ذهبت إلى تلك الغرفة التي قالت لي المرأة الممرضة، فرجعت إليها مسرعة، قلت لها لم أجد شخصا يحتضر. قالت إنه هناك. قلت لم أجد شخصا يحتضر، وجدت جميع المرضى ولم أجد فيهم واحدا يحتضر. فأخذتني إليه، وماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أرى شابا يشع النور من وجهه، شابا ملئ وجهه ببياض وحمرة، وزينت وجهه لحية سوداء، من يراه لا يظن أنه محتضرا، وعندما نظرته لأول مرة كنت أظنه مستلقيا نائما فلم أظنه محتضرا، دنوت منه. قلت له: محمد؟ قال: نعم. قلت: كيف حالك؟ قال: بخير والحمد لله. قلت: قل لا إله إلا الله. فقالها ثم مات. تعجبت الكافرة: كيف هذا؟ من لا نبض له أو ضعيف النبض يقول بهذه الطلاقة كلمات وأتحادث إليه؟ فقالت لي: هل لا كلمت أهله؟ قلت: نعم، أنا من يريد أهله. أخذت التليفون فكلمت أهله، فرد أخاه قال: أنا في شقة مفروشة أمام المستشفى العسكري بالرياض، سوف آتيك الآن. فجاءني وسألته بعد أن ذكرت له قصتي أني كنت في بيتي أذاكر، وانسقت له انسياقا ليلقنه الشهادة. فما أمر أخيك؟ أتدرون ما أمر أخيه؟ أمره عجب. قال: أخي هذا منذ عرفته وهو لم يغتب أحدا، ولم يسمح لأحد أن يغتاب في مجلس هو فيه. كان لي قريبا في 30 من عمره أصيب بسرطان في الدماغ، ذهب إلى الولايات المتحدة للتطبب، وبعدها لم يكتب له الشفاء، فجاء إلى المستشفى العسكري بالرياض، ثم جلس فترة، وقبل أن يموت بثلاثة أسابيع أو أربعة أغمي عليه، وقبل أن يموت بليلتين رأيت في وجهه عجبا، عينان قد خرجت من مكانهما، أنف قد كبر 10 أضعاف، شفتان كبيرتان متشققتان، خد بالخدان متشققة، لا تستطيع أن تنظر لوجهه، بل أجزم أن أكبر أعدائه والحاقدين عليه لا يستطيعون أن ينظرون إلى وجهه. علمت أن أجله قد دنا، أو ظننت أن أجله قد دنا، فطلبت من الممرضات أنه إذا بدأ في الاحتضار أن يتصلوا بي بدلا من أن يتصلوا بأهله، فترد والدته فيزعجوها بوفاته. فعلا في يوم الاثنين 6 صباحا اتصل بي المستشفى وقال: إن قريبك الفلاني يحتضر. جئته، سألت الممرضة كم ضغطه، قالت لي: العالي 25 27، والواطي أعتقد أنه 12 أو 13، لا أستطيع أن أحسبه. كم نبضه؟ قالت: تحت 30. دخلت إليه فماذا أرى؟ أرى وجه محمد الناصع الطيب من سنة قد فاتت، كأني لم أرى وجهه من ليلتين. وذاك المنظر رأيت عيناه وقد رجعت إلى مكانها، وأنفه وقد عاد كأنه طبيعي، ووجهه وشفتاه وتلك الابتسامة المرسومة على شفتاه. تعجبت من أمره، دنوت منه. قلت له: محمد؟ قال: نعم. خالد؟ قلت: نعم. قلت له: كيف حالك؟ قال: بخير والحمد لله. قلت له: اشهد أن لا إله إلا الله. فشهد، فتشهد شهادة كاملة كأنه جالس معي جلوسا عاديا، ثم توفاه الله. وبما أنه قريبي بدأت أبحث على أي شيء كان له هذا من حسن الخاتمة أحسبه، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، ولم أجد جوابا شافيا. وبعد سنة قابلت أباه في مناسبة خاصة ذكرت له القصة أو ذكرته بالقصة، فبعد أن امتلأت عيناه بالدموع نظر إلي وقال: أبا محمد، ابني هذا غريب. لي غريب؟ قال: منذ عرفته وهو لا يعرف الحسد ولا الحقد، لا يعرف، لا يمكن أن ينظر لما في يد الناس، لا يمكن أن يقول لي، لم يقل لي من حياته: يبا ليه أعطيت فلان ولا ما أعطيتني، يبا ليه سويت ذا فلان ولا ما أعطيتني، ولا يمكن أن يكون في قلبه ذرة حقد وحسد على واحد. بعد هذه المقدمة أبدأ محاضرتي، وقبل أن أبدأ، ما هو موقفنا من هذه القصص التي لا أقول قال وقال، ولكني أقول قلت وسمعت، وإن عنعنت فأعنعن عن رجل واحد ثقة، ومن حصلت له القضية بعينها. ما هو موقفنا؟ أترك هذا السؤال لكم للإجابة عليه، ولكن محاضرتي ما هي سبل الوقاية من أمراض القلوب؟ كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ الكل في المجالس يقول: يا دكتور كثرة الجلطات، يا دكتور كثرة التهاب الصمامات، يا دكتور كثرة الخفقانات، يا دكتور كثرة الوخزات، يا دكتور كثرة الآلام، فما السبب؟ إخواني نحن السبب. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ ما استطعت أن أجمعه، وعدوا معي وقد تجمعون أكثر مني، فقد جمعت 21 سببا لهذا الأمراض. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ نقيها: واحد، المحافظة على الصلاة، اثنين، المحافظة على قراءة القرآن، البعد عن الغيبة، البعد عن الحسد، الأمر بالمعروف، ذكر الموت والتفكر فيما بعد الموت، المنافسة في أعمال الآخرة، الإيمان بالقدر خيره وشره، استصغار الأعمال واستعظام الذنوب، النفس اللوامة، التعفف عما في أيدي الناس، السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، المحافظة على الأكل ومحاربة السمنة وعدم المبالغة في الأكل، السيطرة على السكر، السيطرة على الكوليسترول، السيطرة على التهاب اللوزتين والحلق خاصة عند الأطفال، البعد عما حرم الله من دخان وخمور ومخدرات، المحافظة على أعضاء الجسم وخاصة الأسنان، ممارسة الرياضة. أما آخرها فقد تستغربون: الالتزام بقواعد المرور. سوف تقولون: يا أبا محمد، كيف هذا؟ كيف المرور يقي بأمر الله من الأمراض العضوية؟ وأنا أقول: هذه ما سردتها عليكم، إنما هي كيف نقي نفسنا من الأمراض العضوية. سوف أبسطها وأسأل الله أن يعينني على ذلك. كيف الصلاة تقي القلوب من الأمراض العضوية؟ أقول لكم: ألم يقل المولى جل تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن يصلي الصلاة فقد كان له أمران: منع عن الفحشاء والمنكر، وتارك الصلاة يا أخوان كالذباب يقع على كل فاجر، فقد يكون شارب خمر ويؤذي قلبه، شارب دخان ويؤذي قلبه، شارب مخدرات ويؤذي قلبه، وقد يكون صاحب غيبة ونميمة وحسد، لأنه لم يصلي صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فأما ما ذكرت من الثلاث الأول فتعرفون أنها مما لا شك فيه أنها سبب مباشر في الأمراض العضوية للقلب. وتسألونني كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية للقلب؟ أقول إن صاحب الغيبة والنميمة والحسد في قلق، في محنة لا يرتاح، فيصاب بأمراض عدة أغلبها الخفقان. ألم تزيد هذه الأيام أمراض الخفقانات في مجتمعات أمة محمد؟ ألم تزيد تلك منظمات القلب في قلوب أمة الإسلام؟ ما سببها؟ ثم ثانيها، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا صليت صلاة مودع اطمأن قلبك وانشرح صدرك ورخصت عندك الدنيا واهتميت بالآخرة وجعل الله الدنيا أقل شيء عندك وجعل الله الآخرة أكبر همك. ومن وصل إلى هذه المنزلة فقد ارتاح قلبه ولن يأتي لابن جبير في عيادته. تقولون كيف هذا؟ كيف؟ اضرب لنا أمثلة، اضرب لنا شيء من أمثلتك. أقول أضرب لكم اثنان. جاءني رجل بعد صلاة العشاء وقال إن زوجتي صلى معي العشاء في المسجد، وقال إن زوجتي مصابة بخفقان وضيقة في الصدر، أريدك يا دكتور تشوفها. قلت بركة، بكرة الساعة 8 تجيبها إن شاء الله. جابها، فحصتها، سوينا لها الفحوصات، فلم أجد بها شيئا في القلب. قلت لها تعالي يا أختي، أنا بسألت 5 أسئلة. قالت نعم. قلت أنت تشتكين خفقان في القلب؟ قالت نعم. قلت عندس القولون؟ قالت نعم. قلت عندس وجع في الروماتيزم في المفاصل؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور المفاصل. عندس وجع في المعدة؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور المعدة. عندس وجع في الرقبتس والرأس والصداع؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور الأعصاب. عندس وجع في ضيقة في التنفس؟ قالت نعم، وعندي موعد مع دكتور الصدر. قلت لها أختي تريدين أن يشفيك الله؟ قالت نعم. قلت لها سوف أسألك 2 أو 3. قالت ما هي؟ قلت لها أتصلين الصلوات 5 في وقتها؟ قالت نعم، ما عدا الفجر أحيانا. قلت لها أتذكرين الله في الصباح والمساء؟ قالت لا. ألك ورد من القرآن؟ قالت لا. أتقومين الليل؟ قالت لا. أتوترين؟ قالت لا. قلت لها أتريدين الشفاء؟ قالت نعم. قلت سوف أكتب لك روشتة، ولكنها من العزيز المنان الرحمن الرحيم، كتبها لعباده، فالكيس منهم من يحفظها. قالت نعم. قلت تقومين قبل الفجر قليلا فتصلين ما يفتح الله عليك، ثم تصلين الفجر وتذكرين الله بأذكار الصباح وتقرين القرآن وتأخذين منه وردا ثابتا، ثم تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها إذا دخل وقتها، ثم تحفظين لسانك عن الغيبة والنميمة. فقالت هذا صعب يا دكتور. قلت حاولي فوالله ما اتجه للمنان العزيز الرحمن الرحيم أحد إلا ساعده. بعد 3 أسابيع يا أخوان جاءني زوجها بعد صلاة العشاء أيضا، سألته عنها فضحك وقال شققت جميع المواعيد، شفاها الله وجزاك الله خيرا أبا محمد. قلت لا والله أنا ما عملت شيء، إنما هي امرأة فيها خير وصلاح عرفت تقدير بتقصيرها فكان هذا حقا. أما الأخرى قد كلمني عليها أحد الأقارب وما أن جلست هي وزوجها إلا وبادرتني بكلمة تقول: يا دكتور تعبت تعبت، يا دكتور تعبت تعبت. ليش تعبت؟ رحت الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني والدكتور الفلاني، لي سنتين أنا أمر على الدكاترة، ماشي فيه تعبت. طيب ايش تشتكي منه؟ من خفقان، ضيق في الصدر، كسل، وهن في العظام. قلت لها طيب ما يكون خير، أرسلتها الفحص وبعد 4 أو 5 أيام جاءتني، نظرت إلى فحصها وجدتها سليمة 100%. قلت لها أنت سليمة 100%، لكن أنت عندك مشكلة، أنت تسوين كذا؟ قالت إيه. أنت ذا إيه تغتابين؟ نعم. تسوين كذا؟ نعم. قلت تبي تشفين؟ قالت إيه. جوش أنا جيت لك. قلت تتبعين هالأشياء؟ قالت أنت دكتور ولا شيخ؟ أنا أبي دواء، إيش عليك؟ صلي في فرضي ولا ما صلي؟ قلت والله هذا اللي عندي. المهم بعد أسبوعين علمت من طريق قريبي هذا أنها ذهبت إلى أحد الزملاء في جدة ودفعت 5,000 أو 6,000 ريال للكشف، وبعدها في مستشفى آخر 3,000، وبعدها في بريطانيا، وبعدها في أمريكا تبحث عن العلاج، والعلاج عند رب الداء والدواء. كيف القرآن يحمي الله به قلوب عباده من الإصابة بالأمراض العضوية؟ إذا قرأت القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن قلبك وينشرح صدرك وتعلم أنك تخاطب ربك، فيذهب سقمك ولا تأتي لابن جبير في عيادته. إخواني 60% بل 70% ممن يعتادون عليه في العيادة أسبابهم أنهم فرطوا في حق الله، وما يرجع بعضهم إلا ويشفون، وما يعاند بعضهم إلا ويذهب كما ذهبت تلك المرأة. الغيبة، الحسد والنميمة كيف تؤثر؟ كذلك تؤثر. صاحب الغيبة والنميمة يا أخوان يكون عيونه مثل مساحات، مغير يناظر كذا، هذا ذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا، وهذا ليه؟ وذا شو لبنى ذا العمارة؟ وذا شو لبنى ذي؟ وكيف؟ وين جاب ذا القروش منه؟ فيدخل نفسه في دوامة قلق، فيصبح ما نسميه في الطب تايب A بيرسوناليتي. والتايب A هذول القلقين هم أكثر عرضة، هم أول سبب للإصابة بالشرايين التاجية. كأني رجل أستاذ في الجامعة من هؤلاء أعلمكم بماذا يعمل. يجري بل يمشي عفوا 1.5 ساعة في اليوم، يسبح من 1/2 ساعة إلى 1 ساعة يوميا، يتمرن على الحديد قليلا، حاجب نفسه، يخاف من ماذا؟ أن يصاب بجلطة في القلب. وعمره قد تعدى 45 قليلا، وإذا به يصاب بأسوأ شرايين، أمراض شرايين نظرت إليها في حياتي. جئت إليه وقلت: وين؟ قالوا لي: دكتور أنا ما أدري شنو جتني المرض هذا، أجري وروح وسوي 3.5 ساعات يوميا رياضة، ما أدري شنو جتني. قلت: أأنت قلق من أجل ذاك؟ قال: نعم. قلق من أجل هذا؟ قال: نعم. أنت صاحب كذا؟ قال: نعم. إذن أنت تايب A بيرسوناليتي، أنت من ما يسمى القلقين، لأنك لم تعطي الله حقه. فالقلقين يا أخوان من هم؟ أصحاب النميمة والحسد والحقد ومراقبة الناس والظلم، هؤلاء تحت اسم التايب A personality أو القلقين القلق، والقلق هو أول أسباب وأهم أسباب الإصابة بالشرايين في الناس ما تحت 50 من عمره. الأمر بالمعروف، كيف ينهى أو يقي الأمر بالمعروف عن أمراض العضوية بالقلب؟ إذا أنت أمرت بالمعروف، الأصل اللي قائم عليه الأمر المعروف غير أنه في الشرع هو الأصل وهو الخيرية للأمة، لكن الذي يقوم عليه هو طرد الأنانية، حب للناس ما تحب لنفسك، تسمو بذاتك لتسعد غيرك. إذا وصلت إلى هذه الدرجة هانت عليك الدنيا، فهان عليك ما فيها، وذهبت لخالقها وبارئها، فأصبح أكبر همك ربك ثم كتابه. أما إذا كنت من الذين قد أهمتهم نفوسهم ويروا الخير ولا يدلون الناس عنه، ويروا المنكر ولا ينهون الناس عنه، ويقول أنا الحمد لله طيب ما علي من أحد، فهو قلق في نفسه ولا يحب الخير في نفسه، فيكون ما ينطبق عليه تايب A personality وهو القلق الزائد عن اللزوم. وانظروا لهؤلاء الأنانيين تجدونهم في قلق، انظروهم، قد تجد قريب لك أخ أو قريب أو جار ما عليه إلا من نفسه، قاعد كذا متقوقع، تجده قلق في داخله، وتجده أكثر عرضة للأمراض وللمصائب. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أصل المؤمن وهو ميزان المؤمن، فمن يكون إيمانه بالقدر خيره وشره في ارتفاع فلا تهمه الدنيا بما فيها، يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فيرتاح، ما جاء رزقه، ما جاء مبله، فيكون إيش؟ بعيد عن تايب A personality، بعيد عن القلقين. والله يعرف أن ولده إن شاء الله هو عليه أنه يفعل الأسباب، بل يجتهد، ويجب أن يكون من المؤمنين الأقوياء لينفع الدين، ولكن إذا ما جت مع هذه يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها له، فيقول الحمد لله. وإذا جاءت مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعين ربنا، الحمد لله هذه من الله ولم تكتب لي ذاك، أو لم يكتب لي هذا الولد، أو لم يكتب لي أن أخذ هذا الرزق، فهو في نشوة لأنه مؤمن بالقدر خيره وشره، فلن يكون من أصحاب القلقين تايب A personality. وقد رأيتم يا أخوان الأمة الآن كيف هي في قلقها، الواحد إذا ولد ولده توه مولود له شهرين ثلاثة، يا أخي شلون ذا الولد بيدخل الجامعة، كيف ندخل الجامعة، كيف نسوي به، كيف بنوكله، كيف بنشربه، أي جامعة أي كلية، بندخل في العسكرية بندور له واسطة من الحين، قلق دخلنا فيه. ثم نسأل لماذا آباؤنا قليلي الإصابة بالأمراض بأمراض القلوب ونحن هذا حالنا؟ بالأمس 8 في ليلة واحدة لم نستطع إدخالهم، امتلأت المستشفيات من أمراض القلوب، والسبب تايب A personality، السبب القلق، السبب عدم الإيمان بالقدر خيره وشره، السبب الغيبة، الحسد، الحقد، السبب نستحي أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر. فكيف لا تصاب قلوبنا بأمراض، وكيف لا نقلق، وكيف لا نكون من تايب A personality، كيف لا نكون من أصحاب هذه الأمة؟ ذكر الموت، وكفى بالموت واعظا. اتصل بي المستشفى وقال إن مريضك الفلاني قد هرب، قلت الحمد لله، اللي عمليته بكرة هرب، قلنا الحمد لله، الله ما قدر لنا سوى العملية، بعد أسبوعين أو ثلاثة جاني هذا الولد، لقيته يتمشى حول العمليات، قال السكرتير حقي ترى في واحد يدورك. قلت له خليه يجي. لقيت شاب عمره 19 سنة، قال أنا فلان فلاني تذكرت. قلت أنت اللي هربت؟ قال نعم. قلت له ليه هربت؟ قال والله خفت من الموت. قلت ليه خفت من الموت؟ قال لأني ماني مستعد له. قلت ها، وليه ما أنت مستعد له؟ انظروا ماذا قال. قال النفس والهوى والشيطان. قلت طيب طول الله عمرك متى ودك تموت؟ قال تضحك علي يا دكتور. قلت يعلم الله أني لست ضاحك ولا مازح، لكن متى ودك تموت أنت؟ قال ما هو بيدي ذي، أنا على كيفي. قلت لا بس أنت الآن معترف أن أعدائك الحقيقيين هم المسيطرين عليك، متى ودك تتفاهم أنت وأعدائك تخليهم على جنب؟ لأنك أنت لو بسألك الآن ودك تدخل الجنة ولا النار؟ كان قلت بملأ فمك أبي الجنة. طيب عملت لها؟ قلت لا، أعدائي الثلاثة سيطروا علي. متى ودك تموت؟ قال يا دكتور أنا ترى يعني أنا في قلق، أنتم قلتوا لي خطورة العملية 2%، خفت أنحشت لأني فعلا أنا ما صلي ما سوي شيء، خفت أموت. قلت يبا تضمن تطلع من الباب ذي؟ قال لا. قلت لا خلني أعطيك قصص. قلت له رحت الواحد في صلاة كان كسلان في الصلاة أو من الساهين الساهين يعني يصلي لمجاملة أو في رمضان، فذهبت له يوم الثلاثاء عصرا وناصحه في الصلاة، وبعد أن جادلني وجادلته وجادلني وجادلته قلت له يا أخي، قال لي يا أبو محمد كان اللي جايبك موضوع الصلاة انسى الموضوع، أنا مصلي. يا ابن الحلال ما يجوز، يا ابن الحلال تموت باتر ولا عقبه ولا ذا؟ قال له أنا عمري 40 سنة الآن، وأبوي واصل 90 وجدي واصل 100، إن شاء الله إذا جيت أبو 60 صليت. جادلته فالشيطان ونفسه وهواه سيطروا عليه فتركته قبيل المغرب. يوم الأربعاء الساعة 10 مساء اتصل بي أحد الأخوة قال لي يا أبو محمد ترى إن شاء الله بنصلي على أبو فلان اللي أنا كنت عنده يوم الثلاثاء أمس بكرة الخميس، وش اللي صار؟ قال صار راح من طريق المنطقة الشرقية يوم الأربعاء عصرا فمات في الطريق. أخي هذا أراد كم ليتوب؟ 20 عاما. أمهله ذي الطول شديد العقاب كم؟ 20 ساعة. ذهبت. فلذا أخواني لا تغترون، مشكلتنا يا أخوان أن نغتر بصحتنا بسننا بصغرنا بعافيتنا، ثم إذا رحنا نشوف واحد في المستشفى ظننا أنه اللي بيموت وحنا اللي بنحيا، ثم يخرج الواحد ويموت في الشارع صدمة أو يموت من خفقان كما مات أحد الأخوة من 2 أو 3، ذهب ليعود مريضا في الإنعاش فمات عند باب الإنعاش. أجريت عملية لرجل مسن عمره 85 عاما، قد توقفت كلاه وضعف قلبه ضعفا شديدا شديدا شديدا، وأصيب بجلطة في دماغه، وحالته ورئتاه تعبانة. جاءني أخصائي القلب أو استشاري القلب وقال لي يا دكتور سوى هذه العملية للرجال، ما عدلنا حل فيه. ففكرت فقلت لعلي محتسب أجره، فلعله يسبح أو يهلل يوما أو يومين وأشاركه أجره. ثم توكلت على الله، وكانت نسبة خطورته وفاته أكثر من 95%. فطلبت من موظفين الدخول أن يضعوا لي حالة صغيرة خطورتها قليلة جدا 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 حتى تكون حالة طويلة ومعقدة وحالة صغيرة حتى لا أجهد نفسي، فماذا كانت النتيجة؟ المحيي من؟ الله. المميت من؟ الله وليس ابن جبير. والمقدر من؟ ربي. كانت النتيجة أن هذا المسن صاحب 95% 95% وفاة يخرج من غرفة العمليات الطيبة مشافى الساعة 12 ظهرا، وهذا الشاب الذي لو رأيته لقلت أنه لاعب كورة نسبة وفاته أقل من 0.5%، لديه صمام يريد أن نصلحه تصليح فقط، يخرج الفجر متوفيا من العمليات. انظروا فلا تغركم حياتكم قصة ووقفة. أما القصة فهي ذهبت مرة معزيا لرجل قد توفى الله ابنه في ثانية ثانوية، وما أن ذهبت إليه وجدت ذاك الرجل المحتسب كأن لم يمت له أحد في تسبيح وتهليل، ثم حمدت الله أني رأيت من أمة محمد على مثل هذا الاحتساب. وبعد 7 أشهر أو 8 ذهبت إلى ذاك الرجل نفسه، فقد مات أخوه في أولى جامعة، ووجدته عجبا، وجدته باكيا ساخطا، كلما سكت دقيقة بدأ بالبكاء دقائق. تعجبت من أمره فأخذته على جنب وقلت: عجبا لأمرك، عجبا لأمرك، يموت ابنك ويكون هذا حالك من الاحتساب، ويموت أخوك ويكون هذا أمرك من السخط. فبكى ثم بكى ثم بكى وقال: أبو محمد، أبو محمد، ابني مات، أحسبه الله حسيبه على طاعة، على صلاة وصيام، فكلما تذكرته تذكرت قبره بأمر الله، أحسبه والله حسيبه روضة في من رياض الجنة. أما أخوي مات وهو على معاصي، بل لا يصلي، فكلما ذكرته فكلما ذكرته فكلما ذكرته ذكرت قبره وقد أصبح حفرة من حفر جهنم، كلما ذكرته تذكرت تلك الحية السوداء وتلف على جسده، تلف على جسده، كلما تذكرته ذكرت الملائكة وهم بالمطارق فوق رأسه، فكيف تراني لا أبكي؟ فوالله ما بكيت على قدر الله ولا سخطت من قدر الله، وإنما بكيت على حال أخي. قلت له: غفر الله لي ولك، فوالله إني حزين منذ 30 عاما على صديق لي مات على هذه الحالة كلما ذكرته. أخي، لماذا لا نتعظ بغيرنا ونضع الموت أمامنا وسؤال ووقفة؟ كم منا الجالسين من زار المقابر في آخر 10 سنوات للاتعاظ وليس للعزاء أو المجاملة؟ كم منا يا أخوان من إذا دخل المقبرة ولو كان ذاهبا مجاملة أو طالبا لأجر في تعزية، وعندما دخلها وقف جسمه وارتفع شعره ثم بكى وتباكى عندما نظر لقبر من القبور وليس لتلك المقابر؟ كم منا ذاك الرجل؟ كم منا يا أخوان ذاك الرجل؟ للأسف يا أخوان، نحن إذا ذهبنا إلى المقابر للمجاملة ننسى 3 أشياء: ننسى أو ينسينا الشيطان، والسبب قلة الإيمان، وأننا وضعنا الموت خلفنا لم نضعه أمامنا، نسينا. ننسى أن نذكر الذكر الذي يقال لأهل المقابر. كنا داخلين بيوتنا حوش. ثانيها ننسى التباكي والبكاء ونتذكر، أعوذ بالله، لو أنا الحين في هالقبر وأنا على هالذنب، على هالغيبة أو هالنميمة أو هالظلم، شو بزيني؟ كم منا ذاك الرجل، كم منا من يفعل المواقف لردع نفسه وتوبته. أخواني، أسألكم سؤالا أخيرا في الموت، كم منا يا أخوان من إذا لبس ثوبه الأبيض تذكر الكفن فبكى وتباكى؟ أو كم منا يا أختاه من إذا جاءت وألبست طفلها ثوبه الأبيض بكت أو تباكت لأنها تذكرت الكفن ثم قالت: إيه ربي أعني على التوبة، أعني التوبة من ذاك الذنب. صلاة الله يعلم بها الحال، خشوع الله يعلم بها الحال. يا رب، يا كريم، يا منان، يا رحمن، يا رحيم، تب علي قبل أن أصل هذا الموقف، وعني على التوبة، وعني على المحافظة عليها. كم منا ذاك الرجل، وكم منا ذاك تلك المرأة. إخواني، نسينا الموت إلا ما رحم ربي وضعناه وراءنا، فكانت الدنيا، أسأل الله أن لا تكون أكبر همنا، ولكن هذا هو حال بعضنا. فلذا أصيب بالقلق، صرت من نسى الموت، يعني في بال أنه ميت نبت، خلاص صار يلهث وراء الدنيا، يلهث 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 يلهث، فيصاب بالقلق ويكون من تايب A بيرسوناليتي، يكون من أصحاب المقلقين، ويكون تحت 50-60% منهم يجيهم يا خفقان يا أمراض شرايين. إخواني، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخواني، عندما تقسو القلوب تمرض، وعندما تمرض تموت. ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده قد هلك. إخواني، لا يموت قلبك أو يمرض قبل جسدك. هذه الآية عندما سمعها قاطع طريق جاء ليسرق رجل قد قام ليتعبد الله في نصف الليل وهو على الجدار، فهذا العابد نطق بهذه الآية التي تزلزل الجبال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال وهو على جداره: بلى والله آن، أتدرون من هو؟ إنه الفضيل بن عياض رحمه الله. كان قاطع طريق، فعندما سمع هذه أصبح من أئمة الفقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إخواني، عندما يكون الشيطان قرينا يكون القلب مريضا. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة يغنون وفيهم مطرب بارع ذو صوت حسن، فمسكه على من جلبابه وقال يا زادان، والله لو قرأت القرآن لكنت أنت من أنت. ثم ذهب عنه. فقال زادان من هذا الرجل؟ لأنه مطرب ما يعرف إلا مطربين. من هذا الرجل؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. قال صاحب رسول الله يقول لي يا زادان إن قرأت القرآن فأنت من أنت؟ فراح له، قال أعدها. فعندما عادها ذهب إلى أمه واستأذنها، وذهب إلى مالك رضي الله عنه وقرأ عليه الحديث، وأصبح إماما من أئمة الحديث. إخواني، لنطبب قلوبنا بذكر الله، لنعالج قلوبنا بذكر الله، ولكن هناك شرط. هدى لمن؟ للمتقين، لأصحاب الروضة، لأصحاب قيام الليل. لا تقول واحد في الإنعاش في الإسعاف جاينا متضايق وكذا، قلت له يا أخي، قال أنا عندي ضيقة وعندي وعندي وعندي، قلت يا أخي اقرأ القرآن. قال يا ابن حلال وخر أنت القرآن ذا، أنا أقرأه ليل ونهار ما ينفعني. قلت أنت تصلي؟ قال لا، لن ينفعك، لأن الله سبحانه وتعالى في أول سورة وفي أول آية من أول سورة هدى للمتقين. إخواني، التوكل كيف يقي بأمر الله من الأمراض العضوية؟ قبل أن أتكلم عن التوكل أريد أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا، ثم ضع علامة لك على هذا السؤال لترى ما هو موقعك من هذا التوكل. هب أن ابنا من أبنائك أو أمك أو أختك أو أخيك ممن يمس قلبك قد وقع في الأرض، فمن منا ذاك الرجل إذا حدث هذا أمامه من الوهلة الأولى سمى الله واسترجع، ثم إن كان في البيت صوت غريب هدأ الأمر وأمر أحد أبنائه أن يسوق به السيارة وأخذه في الطريق، وهو في الطريق قرأ عليه الفاتحة سبعة، وقرأ عليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك سبعة، ثم جعل السيارة ذكر في ذكر كأنه في مسجد، ثم إذا وصل الإسعاف سلمه للطبيب، ثم أمر زوجته فقال لها اذهبي وتوضئي وصلي ركعتين يطمنك الله ويشرح صدرك، ثم ذهب وتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى إلى الطبيب قال له يا دكتور إن شاء الله إيش صار على الولد؟ قال له هذا ولدك الحمد لله في فلقة هنا الحمد لله زبطناها وذا ما في شيء. كم منا ذاك الرجل؟ إخواني، إن وضع الإسعاف مزري. يأتي من يأتي بابنه أو أخوه أو أمه، يا دكتور انقذنا، يا دكتور يا دكتور انتبه، يا دكتور تكفى تكفى يا دكتور. أين رب الدكتور؟ لا بأس أن تفعل الأسباب، ولكن أن تتعلق بها وتكون هي همك وتنسى الرب المنان الكريم الشافي المعافي، هذه ما نفتقده. اذهبوا إلى الإسعافات لترون أمة محمد ماذا تعمل. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم، وهذا الكلام قد نقلته عن العلامة الكبير ابن القيم بتصرف. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج، علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر بعد، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه. فإن القلب متى ما اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا أخواني، كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب يا أخوان بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح عليه والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية جربتها الأمم فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم الأطباء. إخواني، تقولون يا أبو محمد كلامك هذا صحيح نظري، طيب كيف نطبقه؟ طبقه بسيط، لكن يحتاج إيمان، يحتاج إيمان بالقدر خيره وشره. أخي، كم منا من الجالسين أو من غير الجالسين من لم يستفد من الابتلاء اللي يبتلاه الله به؟ أخي صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحب أي مرض مزمن أو غير مزمن، بل صاحب الصداع، قبل ما تأخذ الحبة أو الحبتين أنت عندك عبادات مهمة موجودة عند غيرك نسوها الناس لأنهم يحتاجون لها، عندك التوكل والرجاء والاستغانة والاستغاثة والرجاء والتوكل والانطراح والتذلل، كل هذه عبادات تمتع بتعبد الله بها. قبل ما تأخذ حبة السكر أو حبة الضغط ابك وتباكى، يا معين يا كريم يا شافي يا معافي، اللهم اجعل هذه سببا في شفائي، واشرب المويه وتخيل، بل تأكد واجزم أن الشافي الله. خدت ماذا؟ كسبت 5 عبادات أو 6؟ إذا عندك 3 مرات حبوب كل مرة كذا. إخواني، كم منا صاحب السكر إذا جاء يضرب الإنسولين جاء في باله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الشوكة يشاكها المؤمن يؤجر عليها، وتوقع أن هذه، قال: يا رب لا تحرمني أجرها، يا رب لا تحرمني أجرها. الحال ماذا نحن عليه؟ تسأل هالرجال: يا أبو فلان شو أخبار السكر؟ زفت، الله ما شفت خير. شو أخبار الضغط؟ والله أنا من تردم في تردي، والله ما شفت خير، خاصة عقب ما رحت ذاك الدكتور. شو أخبار كذا وكذا؟ في نقصان. وش أخبار ذي؟ أعوذ بالله، أين الاحتسام؟ هذه حالتنا. أجريت عملية لطفل يبلغ من العمر 2.5 سنين، وبعد 2 يوم الولد شحليلة قاعد بجانب أمه ما عنده أي مشكلة، وإذا به يصاب بنزيف شديد من القصبة الهوائية ويتوقف قلبه لمدة 45 دقيقة ويتردى حاله. ثم أتيت إلى أمه، قلت لها ما قلت، وقلت: إن ابنك هذا دماغه أعتقد أنه راح فمات دماغيا، لأن له 45 دقيقة وقلبه ما اشتغل إلا بعد 45 دقيقة، فالغالب أظنه والله أعلم أن كذب. أتدرون ما من ردت علي؟ قالت: الحمد لله، اللهم اشفه إن كان في الشفاء خيرا له. تركتني. أبيها تصيح، أبيها تسوي شيء، أبيها تسألني أسأل، ولا شيء. وبعد 10 أيام بدأ ابنها يتحرك، وبعد 12 يوما وإذا به يصاب بنزيف آخر كما أصيب الأول، ويتوقف قلبه كما توقف المرة الأولى. وقلت لها ما قلت لها، وردت علي بكلمتان: الحمد لله. ثم ذهبت بمصحفها الأزرق تقرأ علي ولا تزيد عن هذا. وتكرر هذا المنظر 6 مرات، وبعد 2.5 شهر وبعد أن سيطر الأخوان في القصبة الهوائية، أخصائيين القصبة الهوائية، على النزيف، فإذا به يصاب بخراج في رأسه تحت دماغه لم أرى كثرة، وحرارته تكون في 40 و41. فقلت لها: ابنك ظاهر أنه خلاص بيموت. قالت: الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفه يا رب العالمين. وذهبت وانصرفت عني بمصحفها الصغير، وبعد أسبوعين أو ثلاثة شفى الله ابنها، ثم أتى بعد ذلك أصيب بفشل كلوي كاد أن يقتله، فقلت لها ما قلت؟ فقالت الحمد لله، اللهم إن كان في الشفاء خير له فاشفه. وبعد ثلاثة أسابيع شفاه الله من مرض الكلى، وبعد أسبوع من الشفاء إذا به يصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري حوالين القلب، وصديد لم أره مثله، فتحت صدره حتى بان قلبه ليخرج الصديد، وقلت لها ابنك الظاهر هالمرة ما في أمل. قالت الحمد لله. وبعد ستة أشهر ونصف وإذا بها يخرج ابنها من الإنعاش، لا يرى، لا يتكلم، لا يسمع، لا يتحرك، كأنه جثة هامدة، وصدره مفتوح وقلبه يرى إذا نزع الغيار. وهذه المرأة لا تعرف إلا الحمد لله. وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني. أبدا ستة أشهر ونصف لم تسألني سؤال، يا دكتور شلونه، يا دكتور ليه ما طاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم اشفه إن كان في الشفاء خير الله، وتقرأ القرآن عليه. المهم بعد شهرين ونصف ماذا حدث؟ خرج ابنها من المستشفى يسبقها مشيا سليما معافى كأن لم يصبه شيئا. لم تنتهي القصة، لم تنتهي القصة، لم تنتهي القصة. فكان العجب بعد سنة ونصف إذا بسكرتير حقي يقول لي إن هناك امرأة ورجل وطفلان يريدون أن يسلمون عليك. جئت وإذا به ذلك زوج تلك المرأة الذي كلما أراد أن يتكلم ويسألني قالت اتركه اتركه اتكل على الله. فلم تسيطر على نفسها فقط، ولكنها سيطرت على زوجها، لأنها رمت حبالها وتوكلها وتذللها وانطراعها على الحي الذي لا يموت، الذي يحيي العظام وهي رميم. رأيت ذلك مريضي هذا وقد أصبح ذو الأربع سنوات، وعلى كتفها ولد عمره يمكن ثلاث شهور أربع شهور. قلت لزوجها مازحة ما شاء الله هذا رقم 10 ولا 12، فضحك وقال اسمعوا ما قال. قال يا دكتور هذا الثاني، لأننا جلسنا 17 سنة في عقم نبحث عن علاج، فرزقنا ربي هذا الولد ثم ابتلانا به، فرزقنا ربي الشفاء فهو المنان الكريم. امرأة تنتظر 17 عاما وتذهب إلى بلاد العالم للعلاج، ثم يأتيها طفل كهذا، ثم يصاب بما يصاب، ثم تصبر. أتدرون من احترمها؟ أتدرون من يأتي لها بالأكل والشرب والشاهي؟ الممرضات الكافرات، لأنهم يحترمونها ويهابونها، لأنها كما قالت لي إحداهن هذه مرأة عندها مبادئ، عندها قوة شخصية على مد، ولكنها لم تعرف أن عندها قوة إيمان. قصصي كثيرة في هذا المجال، ولكن لا أدري إلى أين أقف. وأذكر لكم قصة واحدة خفيفة من 5 أو 6 قصص عن التوكل. جاءني أحد الإخوة وقال لي سوف نعمل عملية كذا وكذا، فقررنا ودخلنا المستشفى وبعد المستشفى جيته بعد 3 أيام من العملية، والعملية هذه من أزعج العمليات عندنا، فيها ألم عجيب. المهم جيت في ساعة خروج المريض بعد 3 أيام أدور أشوف أي مسكن للألم ما أخذه، ولا شيء، ما أخذ ولا مسكن للألم. استغربت، سكت أنا، سألت الممرضة، قالت لي أنت وينك؟ هذا أنتم بعد 1.5 ساعة ما جبتوه أو 2 ساعة قام يصلي واقفا. قلت ها كيف قام يصلي واقف؟ يعني 12:30 قام يصلي واقف؟ قالت نعم. قلت لها أما أنا فرأيته المغرب واقفا. الأمر ما فكرت فيه كثير. بعدين الإخوان كثروا عليه في المستشفى لأنه يعمل معنا في المستشفى. يا خالد أنت مسويت هذا الرجال سحر اللي مسوي له يا أخوي، ما كان مسوي عملية، أخوي مسوي، واحد يقول لي أخوي مسوي عملية 3 أسابيع يلا يتحرك، وهذا ما كان فيه شيء وسويت له. فكثرت القيل والقال عليه، فقلت لابد أن يكون فيه أمر الشيء. فأخذت نفسي وزرته في بيته، فبعد أن صرف الناس من بعد صلاة العشاء مسكت على جنب، قلت له يا أبو فلان قل لي ما أمره. قال لا أنا زي ما تعرف يعني أنا أتحمل كثير تحمل. قلت لا، أنت تكلم طبيب، أنت كما قالت الممرضة قمت 12:30 رحت دورة المياه فتوضعت وصليت واقفا، وأنا رأيتك المغرب وصليت واقفا، وخرجت من عندنا يوم الخميس وصليت الجمعة في المسجد، ورآك من رآك كأن لم بك شيئا، فعلى أي شيء أنت؟ قال ما والله ما عندي. فقلت أسألك بالله أن تخبرني. فقال أسألك بالله ألا تذكر اسمي ما دمت حيا. قلت لك هذا؟ قال يا أبو محمد أنا يوم في ليلة العملية هذا الرجل، عشان بس أعطيكم قضية، مو قضية، قضية الإيمان لازم يكون مبني قبل التوكل. ما يجي بس كذا واحد يقول أنا بتوكل، مثل طالب يجي يقول أنا، واحد في الثانوية يقول أنا بدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة أجيب 97 وهو يلعب في الشارع طول عمره، لا يمكن يسلك. التمني غير الرجاء، الرجاء أن تتمنى وتعمل لما تتمنى، أما التمني تتمنى حاط رجع على رجل تتمنى على كيفك. المهم هذا الرجل أعرفه أنا منذ قبل الحادثة 7 أو 8 سنوات، لم يقدم دنيا على دين قط، أذن انتهى، صك الكتاب ومشى، عنده الأمور واضحة، ما يجتمعون. إذا جت الدنيا الدين مبدأ مهما كان. كانت أموره واضحة في قضية الصلاة، لا يقدم عليها شيء ولا تبدأ بشيء إلا لشيء يعني من الضرورة، من الضرورة أنا يقول، ولكني لم أرى في يوم من الأيام قدم دنيا على دين. المهم قلت له وش اللي عندك؟ قال ليلة العملية عاهدت ربي ألا أخذ مسكن علشان أخلي الآلام فيمحو الله بآلامي بهذه الآلام بعض من ذنوبي فيغفر الله لي بها كما وعدني، كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت طيب شو اللي صار؟ قال يا أبو محمد لو أنك أنت حسيت بدبوسة أنا حسيت فيها، لم أحس بشيء قط، فأسأل المنان الكريم الغفور الرحمن كما محى عني ذاك الألم أن يمحو عني ذنوبي التي تقربت بذاك الألم له سبحانه. انطراح، تذلل، التجاء، توكل صادق، فكانت النتيجة لأن ربي أكرم الكرماء، لأن ربي هو الكريم المنان المعين الشافي المعافي. المهم أن ننطرح له. إخواني إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، فمعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة. تقولوا لي اثبت، اثبتها من أبحاث من سبقونا في هذا العلم من الغرب. أخواني، أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسبابا معينة ومعروفة بعينها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي 1 الوراثة، 2 القلق، طيب A personality، القلق، الدهون، السكر، الدخان، الضغط، الخمور، السمنة. الوراثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس في كل شيء. إخواني أبنائي، أما التدخين وما أدراك ما التدخين، فالتدخين أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره، يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم. ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضرر على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك للأسباب الآتية: 1 توفره ورخص سعره، 2 عدم اقتناع كثيرا من متعاطيه بحرمته وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق، 3 عدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، 4 عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن، لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال في نظرهم، مع أن الفتوى به فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. إخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين، والتدخين يعجل بأمراض الشرايين للذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا، أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن ولديه أسباب أخرى كالكوليسترول أو الضغط أو الوراثة. إخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ وجلطة الدماغ وشرايين الأطراف، وإن السجارة يا إخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني، إن التدخين، وهذا مو من عندي، هذا تقرير منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر، التدخين يقتل في بلادنا في آسيا 1 كل 10 دقائق، وقتل في آخر 10 سنين في أوروبا 60 مليونا. سبب موتهم المباشر كان التدخين هو السبب الأول في موتهم. إخواني، إن السموم التي تطلقها تلك السجارة كثيرة وكثيرة، لا حصر لها ولا عد، وتحتاج إلى محاضرات. وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره ومنع تناوله في الأماكن العامة وحصره في بلاد الغرب على ما فوق سن 18. إخواني، إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التدخين، ولكن لي بعض المشاهدات التي شاهدتها في عملي أود أن أوجزها لكم بما يلي: 1 أمراض الشرايين تحت سن 50 90% منهم مدخنين، السبب الأول عندهم، هذه انقلوها عني، عمل 14 سنة في القلب 90% من رأيت تحت سن 50 عندهم شرايين 90% منهم مدخنين. أمراض الشرايين تحت 40 جميعهم مدخنين. السبب الأول، وما عندهم أسباب أخرى. أنني لم أرى امرأة واحدة تحت 50 إلا واحدة عملت لها عملية، امرأة واحدة، والفقط أن النساء في تلك العصر من 20 سنة كان التدخين عندهم نادرا نادرا نادرا. أما الحال الآن فالله به عليم. لم نشاهد، أنا جيت المستشفى عام 1400، من عام 1400 إلى عام 1406 لم أشاهد مريضا واحدا به جلطة من أهل نجد أو الجنوب أو بادية المملكة، واحد ما لقيت. اليوم كما قلت لكم البارحة 8 كلهم من أهل هذه البلد ينتظرون دورهم، وكلهم بهم ذبحات، 5 منهم تحت 40، والخمسة كلهم مدخنين. المرضى المصابين بالشرايين يا أخوان، لا يكتفي الدخان أن يعدم شرايين القلب، فهو يعدم شرايين الساقين. فلي مرضى قد رقعت شرايينهم وبعد فترة قطعت أطرافهم وواحد منهم لم يتعدى 40، والآخر قطعت نصف معدته، أخذت رئة من رئتاه بعد أن أجريت له عملية بالشرايين بعد سنة من إجراء العملية، وعمره لما أجريت له العملية 31، ولما شيلت معدته كان 32 سنة، وكان يدخن وعمره 13 عاما. أخواني، الشيشة أدهى وأمر، ينطبق عليها ما ينطبق على التدخين ويزاد عليها واحدة، فهي الناقل الأول من أسباب النقل المباشر لمرض الكبد الوبائي. أخواني، بعد هذه المحاضرة كل واحد منا يتمنى أن يكون قلبه ماذا؟ قلبه سليم. فصاحب القلب السليم يرتاح في الدنيا ويرتاح في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله المولى الكريم الرحمن الرحيم ذو الطول شديد العقاب، ربي رب السماوات والأرض، خالق كل شيء، بارئ كل شيء، حي قيوم، يحيي ويميت، أن يجعل قلبي وقلوبكم سليم في الدنيا والآخرة، لنتمتع بالآخرة ونتمتع بأمر الله بالدنيا. فوالله من سلم قلبه نجا وهو الناجي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يريني في أولادي ولا أولادكم مكروها، وأسأله سبحانه أن يحييني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة مجاهدين في سبيله، وأن يميتني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة شهداء في سبيله، وأسأله سبحانه أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم، وأن لا يريني ولا إياكم مكروها، وأن لا يكون من ذريتي أو ذرياتكم أو ذرار المسلمين من يعصي ربه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصم أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين من التدخين ومن الشراب ومن الخراب ومن الزنا ومن اللواط ومن القمار، وأن يبعدهم عن الأشرار ويقربهم من الأخيار، ويحبب إليهم الدين، ويشرح صدورهم بلا إله إلا الله، ويجعلهم من أهل كتابه وحفظته. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأعتذر منكم من الإطالة، وأسأله سبحانه أن لا يضيع أجري ولا أجركم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الينبوع بالتعاون مع مركز الهداية للصوتيات والمرئيات، هاتف 478-1975، فاكس 206-4755، صندوق بريد
607-1-0 الرياض 1-1-5-5-5.
تم هذا العمل بمؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وصاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.